هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: الفرق بين الملك الحق والملك الدنيوي. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وامن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل ربي زدني علما. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث، عرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. أول ما يطرأ على الذهن الاستفهام هذا، أن تعالى الله إيش معنى التعالي المقصود بهنا؟ ما هو؟ أكو عبارات يعني احنا نفهم مضامينها على قياس المضامين الموجودة عندنا. مثلا نتصور ان التعالي والتكبر هو من نوع التعالي والتكبر الموجود عندنا بالدنيا، ان فلان متعالي او متكبر، يعني ان على النمط الانساني. شلون الانسان اللي نعتبره متكبر؟ لا، هي مو من هالنوع. التعالي هنا المقصود ارتفاع صفات الباري عن صفات البشر، كأنه اكو عندنا عناوين مشتركة. هاي العناوين المشتركة مثلا الله عز وجل نسميه الملك، واللي يملك في الدنيا ايضا نسميه ملك، لكن هل تتحد صفات الباري مع صفات الملك الدنيوي ام لا؟ القرآن الكريم يريد يثبت هالمعنى، يريد يميز ان ما تنعتون به الناس بالدنيا تختلف به نعوت الله عز وجل عن تلك النعوت. هسا نشوف مثل ايش. لما يقول القرآن الكريم فتعالى الله الملك، زين احنا نعرف ان كل ملك وكل ملك في الحياة إنما يملك شيئا دون شيء، يعني بالوقت اللي الملك يملك أشياء تعوزه أشياء أخرى. هو الواقع مثلا يملك أفرض جاه وسلطة وأموال، لكن ما يملك صحة مستمرة، يعني يملك ألا يتمرض؟ لا. يملك مثلا الا يتعرض الى وبال او وباء؟ طبعا لا. يملك الا يتعرض الى اذى نفسي؟ طبعا لا. يعني قد تسلط عليه ابسط المؤثرات قد تسلط عليه ابسط المؤثرات في واقع الامر ولا يقوى على دفعها. هو تمام يمتلك سلطة ويمتلك جاه، لكن عند اشياء لا سبيل الى دفعها ابدا، ما الى سبيل الى دفع. اليوم عبد الملك ابن مروان طالع ويا نديم من ندمانه، صار طاعون بدمشق وخاف عبد الملك، قال اطلع من الطاعون، طلع صار برا، التفت الى نديمه، هذا نديمه، قال له حدثني بحديث. قال له ايش احدثك انت، ما المحدث باعلم من المحدث، لكن انقل لك شيء. قال له بلى. قال له في يوم اجت حمامه استجارت بشخص من الاشخاص، وقفت على رأسه واستجارت به. لما استجارت به يعني شبثت زايد عنده، قالت له انا اخشى من ان يصطادني الناس وانا مستجيرة بك واريد منك حمايتي. قالها بلى والله انا اقدر احميك الان من الانسان اللي يصطادك، لكن ما طول انت على راسي لو نزل عقاب كاشر من السماء وانا مو شاعر بي والتقفك، هذا ما اقدر امنعك من عنده، لا سبيل الي، يعني لا اقوى على ان امنعك من اهل السماء، من اهل الارض اقدر لكن من اهل السماء ما اقدر. قال عبد الملك لقد وعظت فاحسنت، تفضل دير زمام فرسك نرجع. فقال له انت الان طالع تتصور انك لما تقعد لك ببيت راح تحتمي بطيب الهواء وبالبعد، لكن انت اذا ارادتك السماء وين تصير يلحقك الموت اينما تكون، مسألة مو ما تخلصك حركة ولا يخلصك شيء. الواقع كل ملك قد يمتلك شيء وقد يعوزه شيء، اي من ناحية نلاحظ مثلا ان ملوك الدنيا قد تؤثر عليهم ابسط المؤثرات. انا اتخطر ينصون علماء الحيوان في باب خنفساء، يقولون كان واحد من الجبابرة هذا قاعد واقبلت خنفساء، شاف هذا استقذرها، قال هسه هذه ما ادري شنو يعني حكمة السماء بها، شنو لونها اللطيف ريحتها الطيبة شكلها من شنو من اجل شنو، زادها عنه يمينا وشمالا، اصيب هو هذا بعد ذلك بخراج، طلع عنده خراج، استدعى اطباء كافة، كل الاطباء اجوا عالجوه عجزوا. فاليوم يقول مر واحد من هؤلاء اللي يمشون بالشوارع، اكو بعض الناس هذا اللي عنده ذهني طيب كل شيء من ذول اللي يمشون صيحون، واحد من هالنوع هذا قالوا صيحوا لي اياه، جيبوا له هذا، صاحوا له اقبل، قال له انا عندي هذا الخراج انت مستعد الى مداواته؟ قال له لا انا اداويه. قال له تفضل توكل على الله. قال علي بخنفساء، حضروا لي فرد خنفساء. ذول القاعدين ندمان ضحكوا منا لهذا، قلهم لا تضحك هذا احس، ذكر حكايته على الخنفساء، بدا يفكر انه اذا شاف شيء ما يقول شنو الحكمه في خلق هذا، مفروض ان هذا ابسط الاشياء اللي هذه الخنفساء ما استطاع اولا ان يتخلص من اذاها. صارت الجعفر بن يحيى البرمكي قضيه في يوم يما ابو عبيده هذا الاديب المعروف قاعد يما واجت خنفساء طردوها، مرت صارت يمثب ابو عبيدة طردها جعفر ابن يحيى، لما طردها ابو عبيدة قال ليش طردتها، احنا عندنا تفاؤل، قال لا اكو قاعدة عندنا في عد العرف ان اللي تقصد خنفساء يصيب خير، انت ليش طردتها عني؟ قال لها انا طردتها لقذارتها وهذه 1000 دينار. قال والله صدق العرف، انا لو ما الخنفساء ما حصلت على 1000 دينار. طردها مرة اخرى قال له وهذه 1000 اخرى. فالواقع ان موضع الشاهد ان كل انسان، كل ملك في هذه الحياة على جبروته وعلى عظمته قد يقف عاجزا امام بعض مؤثرات الدنيا، لكن الله عز وجل الملك الحق. نبه لي، اي ملك من الملوك يمكن ان يبقى خده بعيدا عن التراب؟ الخد المتعجرف المتكبر الصلف لا بد من ان ينتهي يوما الى التراب ليسحق بالارجل. هذا المعنى اللي استهدف الامام عندما بلغت غطرسة المتوكل امر شيئا لا حدود له. متوكل بالليل ثمل شرب قاعد على دجله في قصر المعروف بالجوشق سامراء، استدعى غلمان قال لهم الان ترحون لي ابي الحسن الهادي تجيبوا لي اياه، شوفوا فتشوا بيته اكو عنده اسلحه جيبوها. دخلوا اجوا تسلقوا الدار على الامام ودخلوا عليه. لما دخلوا لقوا حصير تحت الامام وسيف معلق ومصحف بين يديه يقرا به و80 بدره بيها 80,000 دينار. هاي شنو بعد بختمها؟ بختم ام المتوكل. شالوها للبدرة وجابوا السيف والمصحف وجابوا الامام. قال لها هاي شنو البدرة؟ قال لها سأل امك. والدتها كانت ناذرة على اصيب بخراج، نذرت ان عافاه الله ان ترسل للامام الهادي 80,000 درهم يوزعوها للفقراء. قال لها جابوها اليوم باعتبار والدتك كانت ناذرتها على اساس تولع. قال له طيب هاي اللي في بيتك كل هذا؟ قال له نعم كل هذا. قال له زين هل لك ان تشرب معي؟ قال له الامام ان الله يعلم انه لم يخامر دمي ولا لحمي، انا هذا مو شربي ولا خطي. قال له زين اذا كنت لا تشرب غنني. قال له الامام انني قد تعرف ثمن هذا رايح وبيحكي على الحكي ما يعقل يعني ما يعقل ما يتكلم. قال له غنني. قال له الامام اني قليل الرواية للشعر. قال له لابد من ذلك. فابتدأ الامام يقرأ باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم فأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم هاتف من بعد ما دفنوا أين الأشرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأشتار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. القصة إذن كل خد مصعر من خدود الملوك لا بد وأن ينتهي يوما إلى التراب مهما كانت إلا الله عز وجل، فهو الملك الحق الذي لا يطاله الموت ولا يطاله الفناء. طيب بعد احنا نعرف ان كل ملك مهما وضع من الحجاب شقد يقدر يضع حرس وشقد يقدر يضع حجاب وشقد يقدر يضع اسباب عزة ومنع لا بد من ان ينتهي اليه طارق يطرقه ولا يقوى على دفعه. يقولون الذ يوم مر على نبي الله سليمان عليه السلام، اليوم اللي صعد به الى قصره واشرف وعند الجن والانس يبنون بها الهيكل اللي موجود وكلفهم باتمام الهيكل وصاح للحجاب وللشرطة وللحراس وللبوابين قال لهم ما اريد واحد يدخل علي، ما اريد واحد يزعجني، انا اليوم اريد للراحة، انا منفرد. وبيد عصاته ووقف يطيل على هالمنظر ويرى هذول يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب. زين، اطال النظر اليهم ووقف يعاين. باثناء ما هو كذلك، واذا بشاب بين يديه وسيم الهيئة، قال له من الذي ادخلك؟ من شلون سمحوا لك الحراس؟ منين اخذت اذن؟ قال انا الذي ادخل دور الناس بدون اذنها. مو بس انت دارك، اي دار تصورها انا ادخلها بدون اذنها. قال له من اذن لك؟ قال اذن لي الملك الحق. بلي، احس نبي الله سليمان انه ملك الموت. قال له لم لا ارسلت الي رسولا؟ لو شوية تنبيه. قال اين ابوك؟ قال مات. اين امك؟ قال ماتت. اين اخوك؟ قال مات. قال له الم تعلم ان هؤلاء رسلي اليك؟ انت ايش تصور يعني ذولا كلهم لازمين هالدروب هذا وانت راح تلزم هالدروب؟ ها انت لابد. مو يقول ابو العتاهية يا اي هذا الذي قد غره الامل ودون ما يأمل التنغيص والأجل، ألا ترى إنما الدنيا وساكنها كمنزل الركب، حلوا ثم ترتحلوا، حتوفها رصد وعيشها نكد وصفوها كدر وملكها دول، تظل تقرع بالروعات ساكنها فلا يطيب له لين ولا جذل، النفس هاربة والموت يتبعها وكل عفرة رجل عندها زلل، والمرء يسعى لما يبقى لوارثه والقبر وارث ما يسعى له الرجل. إذن الملك الحق هو الذي قلت لك هذا لما دخل على سليمان قبض رصاه وظل واقف على عصاته إلى أن أكلت الأرض من سيئته العصا شقط. لما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب المهين. موضع الشاهد، كل دار مهما كانت من المنع والعزة للملوك يليجها من لا يقوى الملك على رده إلا الله عز وجل. بعد ملوك الدنيا بأجمعهم مهما كان هو الواقع جميع ما عنده حطام زائل، فيء، ظل زائل، ظل ذاهب، وقد يكون بعضهم يحاول ان يتشبث بوسائل هي في حد ذاتها زائفة ومزيفة، كل وسائل لكن الملك الحق اللي يملك حق والذي لا وسيلة لديه الا وسائل الحق هو الله عز وجل. كل القوى تتهالك دون قوى الله، كل ملك ينتهي الى فناء واضمحلال دون ملك الله، كل كائن يسمى ملك لا بد وان يتوسد الترب الا، وهكذا وهكذا. من هنا تدرك معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. هناك ملك باطل بالدنيا، هناك ملك حق. بالدنيا موت، وعند الله خلو حياة لا موت معه، خالد أزلي أبدي. بالدنيا فقر وحاجة، وعند الله غنى لا حد له. بالدنيا جهل، وعند الله علم مطلق. بالدنيا نعم فناء، وعند الله دوام. وهكذا، هذا هو معنى الملك الحق. الملك غير الحق اللي هو عبارة عن مرحلة يمر بها رجل يقلد أوسمة معينة، وتنتهي هالمرحلة إلى تفاهة وإلى زوال، وينتهي الأمر إلى أن يصبح جبين الملك وجبين الشخص العادي كلها مجموعة من الأتربة تمر عليها الأرجل فتطأها وتبقى عظمة الخالق كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بس هذا معنى قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق. انتقلت الآية بعد ذلك، قالت ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. هذا المقطع بثلاث آراء، خلينا نشوف الآراء، وآراء مهمة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن، يقولون مفسرين أن النبي كان لما ينزل عليه جبرائيل بالقرآن بس يقرأ للآية النبي يقرأ وياه يتبعه، ليش؟ يخاف ينسى، ولذلك نزلت الآية سنقرئك فلا تنسى. شنو ليش يخاف ينسى؟ شنستدل من هاي؟ نستدل من هاي أن النبي ما كان يكتب، ما يمارس قراءة وكتابة، لأن لو كان يمارس قراءة وكتابة اللي يكتب ما ينسى. تنبريش وزين؟ لو كان النبي يكتب كان كتب، ولو كان يقرأ كان قرأ المكتوب فما ينسى. من هنا على أحد أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وآله كان أميا، بمعنى أنه لا يقرأ ولا يكتب، وهذا مو عيب أن النبي ما يقرأ ويكتب، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذه صفة كمال، الكتابة صفة كمال والقراءة صفة كمال، ما نقدر نجرد النبي من صفة الكمال. تمام، صفة كمال إذا انحصر العلم بيها، أما إذا ما انحصر العلم بيها لا. مين شو تنبه لي زين؟ يعني مثلا افرض أنا أريد أشرب ماي، مرة يجيني الماي عن طريق أنبوب، أكو عندي أنبوب ببيتي، ومرة لا والله يجيني عن طريق أحمال يجيبوه افرض بسيارة ويخلوه في داخل البيت، نتيجة أنا ماي راح أشرب مرة بها الطريق أو مرة بها الطريق. نبه لي، لو كان الأمر منحصر في وصول العلم، منحصر بالقراءة والكتابة بس، كان قلنا ما يمكن نخلي النبي ما يقرأ ما يكتب، لأنه معناه إذا ما قرأ ما كتب ما عنده علم. لا، العلم مو منحصر بالقراءة والكتابة، أكو الوسيلة الإلهامية، هاي وسيلة من وسائل العلم، هاي الوسيلة اللي يدعوها الصوفية الآن. الصوفية ما يؤمنون بمناهج العلم، الصوفية يقولون أن هاي المناهج كلها باطلة، المنهج العلم الصحيح هو الذي يهجم على القلب والعقل والنفس، الحدس والإلهام، هذا عندهم وسيلة أو منهج من مناهج الوصول إلى العلم عند الصوفية. الحدس والإلهام يعتبروه هو وسيلة العلم الوحيدة. زين، وأكو وسيلة للعلم مو الحدس والإلهام، الوحي المباشر يهبط عليه جبرائيل، نعم، يلقن المعاني المقصودة. سهل التلقين بأي طريقة؟ هذا التلقين إما أن يوسع آفاق النفسية والعقلية ويملأها استعداد لتلقي أكبر قدر ممكن من المعلومات. زين، ومرة لا والله واحد يتعلم عن طريق هذه الطريقة الطبيعية هاي اللي نعرفها إحنا، يقعد قدام مدرس والمدرس يعلمه، يجي قراءة وكتابة، وعن طريق القراءة والكتابة يختزن المعلومات. لو كان العلم مقصور على القراءة والكتابة كان قلنا أن النبي ما يصير ما يقرأ ما يكتب، لأن هذه صفة كمال، ما يمكن نخلي النبي أمي. يعني هذا الفرق أنا أكثر من مرة أشرت إلى هذا الفرق بين الأمية الأبجدية يسموها والأمية الحضارية. قد تلقى لك واحد الآن ما يقرأ ولا يكتب، ولكن عنده معلومات ضخمة. شو رأيك بأبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري رجل ما قرأ ولا كتب، بصير ما يشوف. أو في عصورنا المعاصرة مثلا أكو عندنا عميان نبغوا، مثلا احنا نعد من عدهم افرض طه حسين ونظائر طه حسين من هالنمط اللي واحد مثلا لعب دور في الادب، واحد لعب دور بالتاريخ، واحد لعب دور عدنا حتى من 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 الفقهاء، نعم، اناس فقدوا ابصارهم وازدادت معلوماتهم وتوسعت. اكو عدنا كثير الان ما عنده بصر لكنه يأخذ العلم عن طريق قوة الحافظة وسرعة الإلهام. ويقولون أبو العلاء المعري طبعا ليه واحد بدمشق قرأ له أبيات، هو شاعر من العراق، قرأ له أبيات فقال له أنت أشعر من بالعراق. زين، يقول راح وبعد 20 سنة إجا قرأ له الأبيات وقانا لفحة الرمضاء واد شقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا روضه فحنى علينا حنو المرضعات على الفطيم، وأشربنا على ظمأ زلالا ألذ من المدامة للنديم، يصد الشمس أنا واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم، تروع حصاحة حالية العذارة فتلمش جانب العقد النظيم. لما قرأ للأبيات قال له ومن بالشام، عطف على كلمته قبل 20 سنة، يعني قال له انت اشعر من ومن بالشام، ذكرها. شر حادثة قد تكون صح او قد تكون مو صح. عبد الله بن عباس رضوان الله عليه حبر الأمة، مو كان يقول ان ياخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نوره؟ الحق ان طرق العلم مو بس بالقراءة والكتابة، لا، فمو عيب ان يكون النبي ما يمارس القراءة والكتابة، بل بالعكس هذا مما يعزز الثقة بي على ان القرآن من السماء، وحي من السماء. مو احنا الى الان هاي الشبهة موجودة، الى الان المستشرقين يضربون على هالوتر لما يجون للنبي يقولون ان هذا القرآن من اختراعه محمد. من قال ان جاي من السماء القرآن؟ لا، مو جاي من السماء، من اختراع محمد. فكون لا يقرأ وكون لا يكتب امي ويأتي بهذه المعلومات الهائلة، حتما هذا ما يعز الثقة بنبوته. فهذا المقطع يستدل منه البعض على ان النبي لو كان يقرأ ويكتب لكان المعلومات اختزنها عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة بعد ذلك. لكن لما كان جبرائيل يقرأ القرآن هو يقرأ معه، القرآن قال له تمهل، يعني انتظر لا تقرأ ويا جبرائيل، انتظر لما يكمل القراءة وتستوعب الآية يلا تقرأها، لا تستعجل بقراءة القرآن حتى ينتهي جبرائيل من قراءته. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لا، المقصود بي لا تقرأ الآية قبل ما تأخذ الشرح مع المضمون الآية، لأنك أنت لما راح تقرأ الآية راح الناس يسألوك عن معناها، فإذا سألوك عن معناها لازم معناها عندك حاضر، لأن أحيانا معاني الآية تحتاج إلى وحي. تفت لي، هو الوحي يحتاج إلى وحي. كيف يعني؟ أحيانا النبي صلى الله عليه وآله قد يقرأ آية الآية بها معلومات تحتاج إلى وحي، مثلا بالنسبة إلى النار لها 7 أبواب، لكل باب منها جزء مقسوم أو منهم جزء مقسوم. لما يسألوا للنبي ليش 7 أبواب؟ إيش معنى؟ شي جاوب؟ يعني مو مسألة تحكم، لازم الوحي ينزل يبين له إيش معنى 7 أبواب؟ شنو الجزء؟ إيش كفر مثلا؟ فلازم لما الرسول صلى الله عليه وآله يريد يقرأ الآية كون قبل ما يقرأها يعرف معناها، حتى إذا سألوه يجاوب على المعنى، إذا سألوه يقول أن مضمون الآية هذا، الشرح هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله هكذا، كان إذا سألوه فورا يجاوب. ومن هنا كان الإمام علي بمجرد أن يسمع الجواب كتبه، كان اذا سمع الشرح، لان ما اكو آية نزلت بليل او بنهار الا وامير المؤمنين سلام الله عليه كان يعيها على حد تعبيره، على قوله هو بالذات، والشروح كان يكتب الآية ويكتب الشروح تحتها. هل الذي اذا مر عليك ان مصحف فاطمة سلام الله عليها، مصحف فاطمة كان اكبر من قرآننا 3 مرات، والامام يقول ما فيه من قرآنكم شيء، ايش مقصود يعني بي؟ يعني بي شروح، يعني الاشياء اللي بيه الشرح، ان القرآن مكتوب على حدة والشروح كانت مكتوبة. اي مصحف فاطمة يعني يأخذ الآية يشرح مضمونها تفسير يعني، ولذلك يكون ضعف القرآن 3 مرات. فالنبي صلى الله عليه وآله كان ينزل علي جبرائيل يبين له اسرار القرآن، معاني القرآن، لان اذا ما يبين الهيام طيح بمشكلة. شلون يعني؟ مثلا اضرب لك مثلا، ابن سعد في كتاب الطبقات يروي عن عريب المليكي او المليكي، عريب المليكي يجي الى هالآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يقول من ذولا؟ يقول ذولا الذين ينفقون اموالهم على الخيل، اللي عنده خيل ويطيها علف وحشيش وماء، هذا هو ينفق أماله بالليل والنهار سرا وعلانية.
الحكي اولا جامل الخيل هذا الحكي
اولا ليل ونهار وسر وعلانية. ايش معنى سر وايش معنى علانية؟ شلون تنطبق الاية؟ انا استغرب. شوف انت في باب الخيل، شوف الدميري او غيره من كتب حياة الحيوان مثلا او من طبقات ابن سعد يرويها عن عريب المليكي، بينما الاية بيد ميمن نازلة. انا يتراوالي ان هذا كان يلعب رايسز، هو هذا يبدو هكذا، هو مهتم بالخيل ولذلك هواية عنده هذه مهمة الحكاية. الحقيقة الآية نازلة بالإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الآية نزلت في أمير إما محاولة لتمييع الآية. الإمام كان عنده 4 دراهم ينصون عليها المفسرين، وطلب النبي من أصحابه أن يتصدقوا، تصدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بتلك الدراهم، بدرهم ليل وبدرهم نهار، وبعضها سر وبعضها علانية. فنزلت الآية الكريمة فيه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وهذا الواقع كان دأبة أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا كان دأبة، كان ينفق أمواله في الليل وبالنهار سرا وعلانية. وتشوف كل معظم المفسرين ينقلون النصون على أن الآية نزلت في الإمام. هاي الآية لما تنزل بالإمام جابها للخيل حتى ننقلها من الإمام إلى الخيل، واللي ينفق على الخيل هذا هو اللي ينفق أمواله بالليل وبالنهار سرا وعلانية. أولا حتى تعرف أنه إذا صار البناء كل تفسير ناخذه يعني نوقع بهالمصائب اللي تشوفها. فمن هالناحية في واقع الأمر هاللون يعني من التفسير كون ناخذه من مصادر الصحيحة، لأن القرآن كلام الله. شو تلتفت؟ يعني إحنا شنو نسبتنا إلى الله؟ كذلك نسبة كلام الله إلى كلامنا مثل نسبة الله عز وجل إنا. شايف؟ كلام الله كلام الله يعني ما يحد، ما يقارب، ما يدانى. معاني كلام الله لازم نشرحها بنفس المستوى، نأخذ معانيها من الوحي، نأخذ معانيها من الأنبياء، نأخذ معانيها من المصادر الصحيحة. من يجي نخلي كل واحد براسه فكرة وعنده استحسان صار بناء يطي معاني للآية، وصار بناء يشرح الآية بالشكل اللي يريده. اكو شرح مستند على أسس علمية. شوف مثلا، خلي اضرب لك مثلا، القرآن الكريم لما يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان والحياة واحدة، شفت لي؟ لفظة الحياة ولفظة الحيوان واحدة، هي أصلها حيان، لكن العرب إذا صار متماثلين يبدلون أحد الحرفين إبدال يسموه، زين؟ فعبر عنا بالحيوان. الحيوان يعني الحياة، عينا يريد يقول أن الآخرة ما بيها موت، بيها حياة، بس ليش عبر عنها بالحيوان؟ التفت لها الجانب هذا، هالوزن عند العرب يعطي معنى الحركة. هذا الوزن وزن حيوان، نعم، يطي معنى الحركة، مثل جريان دوران يطي معنى الحركة. لما يقول وأن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني فيها الحركة الدائبة المستمرة، فيها النشاط والحركة وفيها البهجة، زين؟ يريد يطي معنى إضافي على الكلمة، هذا اللي نسميه المعنى اللي وراء السطور. هذا هيك تفسير انقبله. ليش؟ لأن تفسير مستند على اللغة اللي نزل بها القرآن وعلى الحضارة اللي أخذ منها القرآن، زين؟ تفسير مثلا يرد عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول أن المعنى هذا هو المقصود. تفسير يفسر القرآن نفسه، شلون؟ مثلا لما يقول لي القرآن الكريم يد الله فوق أيديهم، ويجي يقول لي لا تدركه الابصار، اعرف ان اليد ما المقصود بها الجارحة، المقصود بها القوة. هاي كلها تفاسير، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن باللغة التي نزل عليها. اما ان واحد يجي يشيل لي آية كريمة كلها يريد يوديها للحصن للخيل، يقول لي ان الخيل الشكل الانفاق لي للنار، طيب هذا شلون؟ ولذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه. 2 الرأي الثالث ان الاية لا، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. كان النبي أحيانا يطلب نزول القرآن في وقائع، يعني يريد من الله عز وجل أن ينزل آيات من القرآن بوقائع. النبي لما كان يريد هالمعنى الله عز وجل قال له لا تستعجل، احنا ننزل كل مناسبة الآية تنزل بالمناسبة، من خلي الآية تنزل قبل المناسبة، لأن إذا حصلت مناسبتها نزولها يكون أنسب. ولذلك أنت تلقى عندنا الآن في كل التفاسير ما نسميه أسباب النزول، ليش نزلت هالآية، بأي سبب نزلت، بالسبب الفلاني. مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ليش نزلت؟ نزلت بسبب زوجة أوش ابن الصامت، صار نزاع بينها وبين زوجها، وزوجها قالها أنت عليك ظهري أمي، نزلت الآية بينت حكم الظهار. صارت سرقة، نزلت السارق والسارقة. لما يصير شيء سبب تنزل الآية بذلك السبب، وإن كان الحكم مو مقصور على السبب، لا يشمل السبب وغيره، لكن في كل مناسبة تصير ذاك الوقت ينزل القرآن، ما يظل القرآن متأخر عن البيان إذا استدعت الحاجة، لا، ولا يسبق، يكون بيان سابق، إذا اقترن بالمناسبة يكون تأثيره أكثر. فلذلك الله عز وجل يقول للنبي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، لما نقرر إحنا يمتى الأنسب ننزل هالآية هذه. ليش؟ لأن نزول الآية في مكانه يكون أبلغ، في وقته يكون أبلغ وأكثر أثرا. زين، من بعد ذلك انتقلت الآية قالت وقل ربي زدني علما. زين، شون المقصود بزيادة العلم؟ التفت النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. التفت للموضوع، أولا يقول أنا ما يصير يمر علي يوم وأنا مثل ما كنت أمس، لا، لازم أكو فرق بين يومي وأمسي. مو عندنا الكلمة تقول من استوى يومه فهو مغبون، يعني ما يصير أنا ذاك أنا يابس ما أتحرك، لا أزود علم، لا أزود معرفة، لا أزود فهم، ذاك أنا لا، ما يصير. الله ليش طاني عقل؟ ليش طاني واعية؟ ليش طاني ذاكرة؟ انطاني لني حتى أزداد علم، أخلاق، دراية، مهارة. أكو ناس أعوذ بالله كلما يكبر بالعكس يرد لي وراء، يرد لمما. الحقيقة غريب، يعني ما تتعد أتسأل أنت هذا وين راح عمره يقضي، وين راح ينتهي؟ يا أخي أنت هالعمر الطويل شوية خلي يقربك إلى الله عز وجل، خلي يزودك شوية أخلاق، يزودك معلومات، يزودك هداية، لا تطلع من الحياة وانت هو الأمي. ليش سموه أمي؟ هذا يطلع على تعبيرنا على شماد أمه، مثل ما جابت أمه ذاك هو عينا لا، مو هيك المسألة. المسألة الله عز وجل منحنا قابليات كن نستثمرها لهالقابليات. شلون نستثمرها؟ الساعة على الأقل نستثمرها في أمور ديننا. يا أخي حط لك رسالة عملية يمك شوية، إذا ما تعرف المسألة تقدر تسألك بها ملائي مثلا، افهم شنو صلاتك، شنو صومك، شنو معاملتك لعائلتك، شنو معاملتك بالسوق، شلون تتقي مع الناس. اقرأ لي بيها 10 دقائق ليلي، شو ضايقك العشر دقائق؟ ايش تاخذ من وقتك؟ قبل النوم اقعد على السرير فد مسألتين ثلاثة اتفهمهم، ازداد شوية وعي، علم، معرفة، اطلاع. النبي يقول اليوم اللي يمر علي وما ازداد به العلم اسأل الله ان يبعد عني، بس يا علم يقربني الى الله، ياهو العلم اللي يقرب الى الله. ترى لا تتصور بس يعني علم الفقه وافرض والعقائد، لا، علم الطب اذا استخدم الانسان في خدمة الانسان وابتغى به وجه الله يقربه الى الله. علم الاقتصاد اذا قدر عالم الاقتصاد يجيب لنظرية تجنب البشرية التخبط، توفر لها الرغيف اكثر، وتحدد لها حياة مستقرة بشرط ان يقصد وجه الله عز وجل. نبه لجين، هذا يقربه الى الله. كل علم يجعل الانسان واسطة الى رضوان الله هذا يقربه الى الله، لكن يجعل العلم اداة للتدمير لا. قد تلقى واحد رأسا يجي للعلم المقصود بهذا العلم التدمير. مو اكو عندنا علم تشترك به الحكاية، شلون؟ خل اضرب لك مثلا. الان افرض عندنا جهاز راديو، جهاز الراديو علم يعني، وعلم ضخم مش لو ما شان يعني، فتقطعها كبرى وكبر الكبريتة حاطها يمك تتصل بالعالم كله وانت قاعد بمكانك، مش يسهل هذا. طيب هذا شبيه بي طريقين، بي طريق تقدر تستعين به على فهم الفكرة، على فهم النظرية العلمية تأخذ به فائدة، وتقدر لا والله يتحول عندك الى اداة من الادوات المفسدة. ما بي الا الالفاظ المنحطة وفد ثلاث اربع مايعين يتعوجون وغير هذا ما اكو. زين الواقع شلون يعني؟ انت بيوسعك، بيوسعك تأخذ منه النافع وبيوسعك تأخذ منه الضار. سكين تحتاج تستخدمه بحاجات اهلك اداة نافعة، او تستخدمه بضرر الناس اداة مضرة. واكو لا والله علم رأسا للضرر. شنو العلم اللي رأسا للضرر؟ رأسا استحضار الجراثيم في قنبلة حتى تستعمل هالقنبلة لإبادة الناس، هذا هذا ضرر هادف، هذا اللي يسويه جاني على الإنسانية. أداة للتدمير يخترعها العلم ليس لها من سبب إلا تدمير الناس. تصور هذا اللون من العلم اللي يصل بالإنسان إلى هاللون من التردي، هذا العلم الذي يبعد عن الله. وأكو علم لا والله يقرب إلى الله، علم يقي الإنسانية من الشر، علم يقي الإنسانية من البلاء. هذا العلم اللي عبر عنه النبي، إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فأبعد الله ذلك اليوم. البعض يقول أن النبي كان يدعو الله دائما أن يزيده علما، وقل ربي زدني علما. مفسر آخر يقول لا، العلم المقصود به القرآن، لأن القرآن علم. قل ربي زدني يعني زدني قرآنا، لأن كلما احفظت من آيات القرآن كلما ازددت علما. فعلا فعلا آيات القرآن الكريم تستوعب أبعاد الكون العلمية كلها، بس كون واحد لما يقرأها يعرف معناها، لأن القرآن الكتاب الذي أراده الله عز وجل لهداية البشرية، الذي أراده الله عز وجل لخلود البشر. ولذلك أصبحت قراءة القرآن تحتل مكان الصدارة. وين؟ في الحضارة الإسلامية. قراءة القرآن، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه ربيع القلوب، وتفقهوا فيه فإنه أنفع القصص. فديوم إجا الفرزدق ويا والده رضوان الله عليه، طبعا للإمام علي عليه السلام، الإمام سأل الهمام بن غالب، قال له من هذا؟ قال له سيدي هذا ولدي وهو شاعر محب لكم أهل البيت، قال علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. تمام، الشعر قد يكون إلى مواقف رسالية مهمة، لكن القرآن راح يربي عنده معاني الكرامة، يربي عنده معاني الرجولة، يربي عنده معاني البطولة، يربي عنده معاني الخير. علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. مع العلم جزا الله الفرزدق خير الجزاء، يعني إلى مواقف مشرفة، واقع موقفه مع الإمام زين العابدين، وموقفا بعد ذلك لما سجن، موقف مشرف. لكن مع ذلك لو حفظ القرآن وحمل القرآن لكان ذهنه وعاء لأشرف كلمات هبطت على وجه الارض. ولعظم القرآن رأينا الحسين سلام الله عليه لا يترك قراءة القرآن حتى ليلة الحادي عشر من المحرم، حتى ليلة العاشر العفو من المحرم. الحسين سلام الله عليه ما ترك قراءة القرآن في ذيك الليلة. جالس مع العلم ليلة يعني تشغل ذهن الإنسان تلهي عن كل شيء. شلون مرت هي عليه الليلة؟ مرت عليه الليلة والجو داير مدايرة مشبع بالدموع. هاي ليلة مشلبة بابنها تبكي مخافة أن يفارقها رملة وتبكي وتعرف أن ابنها سوف لا تراه صباحا. أم الرضيع كذلك. النساء هاي متعلقة بأخيها هذه متعلقة بزوجها ما يعرفن ماذا يجني ماذا يمر عليهن غدا بهالألم بهالدموع. والحسين سلام الله عليه في وسط هذا الخضام يقرأ القرآن ويصلي ومتجه إلى عبادة الله عز وجل في ذلك اليوم. وأصبح الصباح والحسين أيضا استقبل الصباح بقراءة القرآن. كان يقرأ القرآن واستقبل الصباح بقراءة القرآن. هسا أكو روايات تذهب إلى أبعد من هذا في قراءة القرآن عند الحسين، بس المهم نقف إلى هنا. يقول الشيخ الصدوق طبت عليه أخت زينب وهو يقرأ القرآن، وضع القرآن على الأرض واستقبلها إجلالا لها، ها؟ جلس إلى جانبها، انفرد بها الحسين، أخذ يودعها، أخذ يعزيها، يعني راد بهدوء شوية يعدها إعداد لاستقبال النكبة، راد يعدها إعداد هادئ. قالها أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي إن أهل السماء لا يبقون وأهل الأرض يموتون، ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة. أخي إذا أنا قتلت لا تشقي علي جيبا، لا تخمشي علي وجها، لا تدعين بالويل والثبور وعظائم الأمور. لما سمعت ذلك اختنقت بعبرتها، وفعلا صمدت، هي صمدت بس بلحظاتها الأخيرة ما قدرت. عندما رجع الحسين آخر رجع للخيمة وقفت بوسط المخيم صاحت يا بنات عبد المطلب هل مؤمنة للوداع، وقفت بين يدي الحسين وانفجرت بدموعها باكية. الموقف هزها يعني ما ترك لها مجال للصمود والصبر، صاحت الى تلك النساء هل مؤمنة للوداع، قوموا الى التوديع ان اخي دعا بجوادي ان الفراق طويل فخرجنا ربات الحجال عوافرا وغدا لها حول الحسين عويل. الله ما حال العليل وقد رأى تلك المدامع للوداع تسيل خويا نروح كل احنا فدايا لك اخذنا للحرب يا حسين وياك اذاب يا خويا وقعدتناك. خرج الحسين قال لها اخي اياك والبكاء تمسكي بحبائل الصبر. طلع هو صار خارج المخيم واذا بالصوت اخي حسين قف لي قليلا. ادار وجهه وجد اخته تتبعه لوى عنان فرسه وكر راجعا. قال اخي ما الخبر؟ قالت عد الى اطناب المخيم. رجع الى اطناب المخيم قالت انزل من على ظهر جوادك. نزل قالت حل لي ازرار درعك حل لها ازرار الدرع، عمدت اليه شمته في نحره وقبلته في صدره وحولت وجهها الى جهة المدينة، نادت امه فاطمة لقد ردت الوديعة واسترجعت الامانة. قال لها الحسين اخي واي وديعة؟ قالت لما حضرت امنا فاطمة الوفاة اوصتني، قالت بني سترين اخاك يوما وحيدا فريدا، اذا رأيتيه كذلك قبليه في صدره وشميه في نحره وانا اودي هذه الوصية. وخرج الحسين وعيناها تلاحقه، قول من بعد يا حسين من واي من واي ظن انقطع وانقطع رجواي او خير من يحمي بنات محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم نسألك وندعوك ونقسم عليك بجلال وجهك الكريم، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا. ربنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبلوا اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. إلهي ذنوبي بذلك الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأرفع. إلهي إلهي ينحي ذكر طولك لوعتي، وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أمني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي يا رب، أم كيف أصنع؟
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج يا فارج الكرب العظام وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب، هب لي من الغفران ربي سعادة لا تستعاد ونعمة لا تسلم. أيضيق بأمري أيضيق بأمري وباب المصطفى المختار ليس يخيم. لا تيأسي يا نفس إن توسلي، لا لا تيأسي يا نفس إن توسلي بالمصطفى المختار
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 1:59 سننصت معا خاشعين إلى التلاوة المختارة، برنامج مع أنصار الحسين عليه السلام، يأتيكم في الساعة 2:07 بعد منتصف الليل. يوم لا كالأيام، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 2:21 بعد منتصف الليل، ويعاد لحضراتكم برنامج صدى المغرب العربي في الساعة 2:29 طبعا بعد منتصف الليل. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:01 بعد منتصف الليل، وفي الساعة 2:36 بإمكانكم الاستماع إلى حلقة أخرى من صفحات من التاريخ. من هدي الحسين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:44 بعد منتصف الليل. شعراء أهل المودة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:51 بعد منتصف الليل، وفي الساعة 4:14 موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج آل هاشم في طف كربلاء. من سيرة الصالحين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:39، سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:21. أتمنى لكم أطيب الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم أحبة القرآن